صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الذين الطاهرين وأتباعه وعلى أعدائه أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا بعض الأسئلة نرجو نكون زارعينكم مناصرا شرحها حول كتاب الغنى المجرد وما يتعلق بالاختصار في صفحة 47 الأدلة الخمسة في الإجابة على معترض ضرورة وجود الإفطار. صفحة 423 الأولياء الله بإمكانهم أخذ الأحكام من باطن رسول الله والكتاب والسنة. كان سلوك سيد الحجاج مبنيا على ضرورة وجود الأستاذ. يمكن أن يكون الأستاذ رسول ظاهري وآخر باطني. عدم صحة اختزاز عدم صحة اتخاذ أستاذ. السيد الوالد في هذا الكتاب الروح المجرد بسبب بيان هذه المسألة المهمة وكذلك غيره من الأساتذة في هذا الفن وهو أنه لا يمكن أو بعيد جدا أن يصل شخص إلى المرحلة مراحل العبودية في المهد إلى مرحلة الفناء بدون أستاذ كامل وبدون أن يسلم نفسه لوليا كامل. ولكن لابد من تفسير هذا المعنى وتبيين مواضع الخلاف والاختلاف التي احنا ممكن ان نشوفه في الأزمنة المختلفة. في أول مرحلة لابد أن نعلم أنه هو إنسان جاهل بالمصير والسير والسلوك إلى الله تعالى. يعني الإنسان بهذه الخصوصية وبهذه الصفات وبهذه الموضعية والشيطان حيث أقسم بالله وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولم يكن شيطان فكان طير هذا المسير ولا إشكال فيه طبعا لأنه ليس في مسلك مهم ومصائب صعبة ومهالك حتى الإنسان في هذا المحل. ولكن مع هذه الخطرات كما تعرضت لبعضها في الجلسة الماضية من الغريب جدا أن يدخل الإنسان في هذا المحل في طي طريق. فلهذا كما أن الأخذ بالأحكام الشرعية لا يجوز إلا بطريقين فقط الطريق إلا بثلاثة طرق. الطريق الأول هي الاجتهاد. من وصل إلى مرتبة الاستنباط وعرف الأحكام من مصادرها ومراجعها حق المعرفة ويذوق ويشم رائحة الفقه الإسلامي من خلال الكتب والمدارس ويستفيد بحق الاستفادة من المراجع المدونة الآيات والسنة والعظم. هو متأهل لهذا الاستنباط ولفهم هذا الأحكام والعمل به، حيث أمره الله وكلفه بالاتباع عن استنباطه الأحكام الشرعية. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني بالنسبة للجاهل التقليد، يعني الجاهل لابد أن يقلد المجتهد العالم، المجتهد الذي هو خبير بالأحكام الشرعية، ولا بد أن يفحص من هو الأعلى، فيجب عليه اتباعه ومتابعته. والطريق الثالث هي الاحتياط، أن الإنسان إذا لا يمكن له الوصول إلى المجتهد، مع أنه كان جاهلا بالنسبة للأحكام، فيجب عليه الاحتياط. وأما إذا كان من التمكن الوصول إلى المجتهد لا يجوز له الاحتياط، بل يجب أن يرجع إليه، لأن الشك والترديد في العمل هو مبطل إذا كان هناك منجز. الاحتياط والطريق الثالث عند عدم وجود المرجع الديني الذي يراجع إليه المقلد الجاهل، مثلا إذا لم يعلم أن هذا حرام أو حلال ويجب عليه الاحتياط، أو إذا لا يدري أنه في هذا الإقدام المهلكة أو هلكة وغير ذلك، يجب الأخذ الاحتياط ويستفيد من عقله، يستفيد من تجربة، يستفيد من سائر الأدلة، حتى يكون أبعد عن الباطل، حتى يكون أبعد عن المهلكة، حتى يكون أبعد عن الهلكة. وهذا الطريق طريق أغلائي، وهذا السيرة سيرة أغلائية، لابد من الاتباع في هذا الطريق عن هذا السيرة. هذا السير والسلوك لابد لنا من الأستاذ الخبير المتأهل لذلك، لأنه في هذا المرحلة الإنسان يشوف منامات، يمكن أن يكون بعض هذه المنامات منامات روحانية، ويمكن أن يكون بعضها شيطانية. من أين هو يختبر هذا؟ ما أنه جاهل، ليس عالم بالصحة وصغم هذه المنامات. الإنصاف يشوف في اليقظة بعض المكاشفات، ولا يدري أن هذا المكاشفة حقيقية وصحيحة أو لا يكون، فيكون شيطانية. وربما يشوف بعض المسائل العلمية، بعض الحقائق، ربما يسمع بعض المسائل، مثلا يقول هاتف في كذا، لا يدري هذا الهاتف هاتف رحماني أو هاتف غير رحماني. يقول هاتف لابد أن تفعل غدا هذا، لا يدري هو رحماني يعمل به أو لا يعمل. كما إحنا سمعنا كثيرا من الأفراد الذين هلكوا وغلوا وأضلوا، هم عملوا بهذه المنامات وعملوا بهذه المكاشفات، المطابع التي يصنعون فيعملون به، كما هو الآن موجود في كثير من البلاد بهذا الأفراد من هم ظلوا ودخلوا في المهلكة بهذه المكاشفات الذين يشوفونها وهذه المنامات الذين يشوفونها، أما أنهم جهلاء وظلوا ويظلون الناس. هذا كلها للجهل وعدم الاطلاع وعدم الخبرة بالطريق. فلا بد للشخص في هذا الطريق، والعمل في السير والصدوق إلى الله من اتباع الأستاذ ومن شخص خبير متأهل لذلك. وإحنا نسمي هذا الشخص بالولي الكامل. الولي هو الخبير الذي يشوف مصالح النفس ومصالح هذا الشخص ومفاسد طريقه، ويطلع عليه بأشد الاطلاع ويسيطر على أهوال هذا الشخص كأن جميع أموره بيده. مثل الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام حيث كان معصوما وهو مطلع على جميع الأوامر وعلى جميع مصالح العباد، فكل أمره يكون صدقا مطلقا وكل نهي يكون صدقا مطلقا. والعارف الذي وصل إلى مرتبة الولاية في تحت رعاية إمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فهو يأخذ من الإمام عليه السلام بلا واسطة من نفسه ومن سره وباطنه، وهو يلقي هذه الأوامر والنواهي بالنسبة إلى تلامذته. فلا يمكن أن نقول بالخطأ في أوامره وفي نواهيه. فعلى هذا، إذا شخص هو بالاهتمام أن يسلك هذا الطريق وينهج في منهج الإرفان، حتما لابد أن يسلم نفسه ويطور نفسه هذا الأستاذ الذي هو متأهل وخبير لذلك. هذا هو المسألة الأساسية الذي أصيب الوالد تعرض لهذا المسألة في هذا الكتاب الروح المجرد. فهذا المسألة لا مكانها صحيح واضعيا ولا يعتريه شك ولا ريب. والتلامذة في الشيخ محمد جواد الأنصاري الذين كانوا أصدقاؤه في الزمن التي كان هو مصاحبا للشيخ الأنصاري، هم بعد وفاة الشيخ وبعد ارتحاله رفضوا هذا المعنى، يعني ما أنهم اعترفوا أنهم في زمان الشيخ محمد جواد الأنصاري كانوا يحتاجون إليه بأشد الاحتياج، وكانوا جهلاء بالنسبة إلى الإرفان، وإلا لا يصاحبوا ولا يطيعوا ولا يأخذوا بأوامره ولا نواهيه. ما أنهم حيث ارتحل الشيخ الأنصاري رفضوا هذا المعنى وتركوه بالمرة، وقال إحنا لا نحتاج إلى أستاذ جديد وحديث، إلى ولي جديد، بل كل ما استفدنا من الشيخ محمد جواد الأنصاري هو يكفي بالنسبة إلى تاريخنا وبالنسبة إلى سيرنا. واعتراض الوالد عليه هو بهذا المعنى، إنه إن وصلتم إلى درجة الكمال وإلى درجة الولاية وإلى نهاية الأمر فما في خلاف، وصلتم، وإن لم تصل إلى هذه الدرجة فبأي دليل وحجة تقولون بعدم احتياج الأستاذ؟ ولماذا أنتم لا تقولون هذا من بداية الأمر؟ لأن الأستاذ هو الذي يأخذ بيد الشخص ويوصله إلى المرحلة العالية ولا يتركه في أواسط الطريق. مثل المريض الذي يراجع إلى الطبيب، لا بد أن يكون عند الطبيب ولا يترك الطبيب حتى يصبح كالأول في الصحة والسلامة، ويعمل بنسخة ابتدائية من الطبيب ويترك الطبيب ويبقى هذا المرض في جسمه وفي بدنه، وهذا غير عليه. فالطريق الإرفان هي الطريق الولائية، يعني الإنسان لا يحتاج ويشوف في نفسه الاحتياج إلى الإصرار لا يجوز تركه بالمرة بل يجب الأخذ والفحص بالأستاذ حتى يجده ويعمل بعوامله ويخرج نواحيه. وهذا اعتراض الوارد بالنسبة لهؤلاء الأفراد اعتراض وارد جدا لا ريب ولا شك فيه، لأنهم بعد ارتحال الشيخ محمد جواد الأنصاري كانوا جهلاء بالنسبة إلى الفكر الرسولي، ولكن لا مثل الجهل الابتدائي، بل عرفوا بعض المصائب ولكن قول المعروف حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هم يعرفون بعض الأشياء ولكن معظم المطالب كانوا يجهلون عنها، ولهذا رفضوا الأستاذ ولم يقولوا بأنه لا يوجد ولي ولا يوجد أستاذ، لا، بل كانوا يقولون إننا لا نحتاج إليه. المسألة الخطيرة هي هذا النقطة، ربك يعني في التأمل. إذا اعترضوا وقالوا إحنا لا نجد أستاذا كاملا فهذا لا يكون صعب، لأن الأدلة واضحة، والأدلة بالنسبة إلى وجود ولي كامل للسيد هاشم الخداد الأدلة موجود كما ذكره السيد الوالد في كتابه. ولما ذهب بالعالم المذكور اسمه في هذا الكتاب فقال أنت اختبر السيد هاشم الخداد، روحي روح واسأل عن جميع ما أنت تشوف أنه لا بد من العبور والدخول في هذا المسائل حتى يقدر ويتمكن أن يجيب عنك. فهذا العالم الجليل والسيد النبيل وراح إلى هذا الشخص وسأل عنه في مسائل صعبة، المسائل الفلسفية والمسائل العرفانية عن محي الدين العربي وعن سب المتألهين الشيرازي، وأجاب عنها بأحسن ما يمكن أن يسمع هذا العالم هذا الأجر، فاعترف يعني لم يبقى محل للشك والريب بالنسبة إلى السيد هاشم الخداد، وإلا كان يعترض على السيد الوالد أنا سألته ولم يجب عني هذا السؤال، ولم يعترض عليه. وكما أنه بخاطري أنه سأل عن مسألة الوحدة الوجود ومسألة كيفية الاتحاد حقيقة أسماء الله تعالى مع الذات وعدم اتحاده، هذه من المسائل الصعبة العويصة في الإرفان النظري وفي الحكمة المتعالية. وبالحقيقة إذا يمكن لشخص أن نختبره إذا لم يصل إلى هذه المرحلة حتما لا يمكن له أن يجيب بهذه الأسئلة، يعني هذا من الواضح جدا. وهذا السيد العالم لما جاء إلى هذا الشخص السيد هاشم الخداد وجده حتى أفضل مما صنعه واختبره بكل ما يمكن أن يختبر، وحتى أن الشهيد الشيخ مرتضى المطهري لما جالس وصاحب مع السيد هاشم الخداد كان يقول لوالده انه رجل محيي، يعني يحيي النفوس، مع ان الشيخ مرتضى المطهري لم يكن رجل عادي، بل كان فيلسوفا عالما حكيما فقيها اصوليا متكلما، السلام عليكم، لم يكن جاهلا. وهذا المساله واداء هذا المطلب من هذا الشخص العالم لا يكون بسيطا،
فللإنسان أن يرجع إلى هذا الشخص ويختبره ويجده أنه هل ولي أو لا، كل بحسبه. يعني الرجل الجاهل يرجع إلى الولي، لأن الولي إذا كان وليا هو مسلط على النفوس، وكل بحسبه، كما أن الأفراد المختلفون حيث ذهبوا إلى النبي أو إلى الإمام عليه السلام على حسب السعة وعلى حسب القدرة، كلهم يتكلمون مع النام عاشر الأنبياء، أمرنا أن نكلم الناس على قدر وجودهم. فنحن إذا فرضنا أن هذا الشخص ولي وهو يشوف جميع المصالح في الشخص ويشوف نفسيته ويشوف خواطره ويعلم ما في ضميره ويعلم ما في سره ويعلم ما في باطنه، كأنه لا يكون الشيء مخفيا عليه من جميع ما يحويه هذا الشخص، فعلى هذا كيف يمكن أن يرجع إلى الولي الرجل الجاهل أو العالم والله يقدر هو أن يجيبه بما يطمئن به النفس ويطمئن به القلب؟ أبدا لا يمكن. ولكن إحنا إذا نرجع إلى شخص عالم مثلا فقيه، إذا لا نسأل عن ولا يعلم من أي مسألة، إحنا نريد أن نسأله، لابد أن نسأله عن مسألة حتى هو يرجع إلى المدارك أو لا يرجع، ما يكون حاضرا بالنسبة إلى السؤال في ذاكرته أو لا، لأن المرجع هو الذي يعلم الأحكام، الأحكام الظاهرية من المدارك ومن المراجع ومن المدارك والأدلة المدونة في الكتب. والإنسان إذا يراجع إليه يراجع إلى شخص عادي مثل صاير الأفراد، مثل أنكم تراجعون إلى الطبيب، والطبيب لا يعلم أنه أي داء في جسمك، لابد أن تشرح له داءك حتى هو مثلا يفهم هذا الداء و يجوز لك هذا الدواء. والمرجع الديني إذا كذلك ولا يعلم ولا يفهم من أي مسألة أنت تريد أن تسأله، فلا بد أول من السؤال وبعد هذا يجيبه، إما إن كان في ذاكرته هو يجيب، وإما يقول أني لا أعلم، بل لا بد من المراجع إلى المدارك وبعد الإجابة. ولكن الولي الكامل لا يحتاج إلى السؤال، بل أنت إذا تذهب إليه وترجع إليه هو يعلم من أي مكان أنت جئت وأي مسألة في خاطرك وأي مطلب في ذاكرتك وأنت وشغلك، كما إحنا نشوف إذا كنا نشوف ذلك من السيد الوالي. كثير من الأفراد الذين أو جميع الأفراد، لا كثير، جميع الأفراد الذين كانوا يشوفونه الآن ينغلون المطالب التي وقعت بينهم وبينهم، والآن يقولون إحنا في جوار والدك مثل أنه كان يطلع على جميع أسرارنا، وهذا هو الولي. هذا لا يحتاج، يعني يتكلم معك بالشكل يوجد في قلبك الاطمئنان والاعتماد بالنسبة إليه وبالنسبة له، إذا هو يريد، يعني إذا يريد، وإلا يريد لا يتكلم، مثلا يتكلم بالمصائب بسيطة. واعتراض السيد الوالد على هؤلاء الأفراد وهذا الاعتراض بأنه يجب للصالح أن يرجع إلى الأستاذ الكامل. الأستاذ الكامل سواء كان عالما فقيها وليا، سواء لم يكن عالما فقيا بل يكون وليا مع عدم العلم مثل السيد هاشم الحداد. السيد هاشم الحداد لم يكن عالما فقيها وليا، ولكن وليا عالما فقيها، بل كان وليا ووصل إلى مرتبة وفاز جميع تلامذة السيد علي قاضي الطباطبائي كما صرح هو في أيام حياته بذلك. يعني السيد علي قاضي الطباطبائي صرح بأن هذا تلميذه، البتة بالخفية في بعض تلامذته، أن انه لا يكون تلميذا اعلى مراتبا من السيد هاشم الحداد، ما انه تلمذ عليه كثير من العلماء الافاضل والاولياء مثل السيد علامه السيد محمد حسين الطباطبائي، افاض الله علينا من بركات تربته، واخيه السيد محمد حسن الطباطبائي، السيد حسن المسفتي، وكذلك جم غفير من العلماء والافاضل، الشيخ محمد تقي العاملي الفيلسوف العالم النبيل في ايران، وكثير من الموجودين الان في الاماكن المقدسه في ايران وفي غوم كانوا تلميذ السيد علي الغازي الطباطبائي، ولكن السيد هاشم الحداد كان مبرزا ومميزا من بينهم، ما انه لم يكن عالما فقيها، هذا على حسب ما يراه الله من المصلحه. ولكن المساله المهمه هنا انه يمكن على حسب ما يراه الله من المصلحه الاحوال في الازمنه مختلفه. يعني يمكن أن يكون في زمن من الأزمنة أن يكون شخص وليا بحيث يكون ظاهرا والناس يرجعون إليه ويستفيدوا منه ويسلم نفسه لهذا الولي وهو يأخذ بيدي، هذا لا شبهة مثل النصيب الوالد وراجع إلى السيد هاشم الحداد أو السيد هاشم راجع إلى السيد علي القاضي وهو راجع إلى السيد أحمد الكربلائي وهو راجع إلى الشيخ الأخوين مولى حسين ولي الهمداني، كانوا كل هؤلاء الأفراد من الأولياء الذين وصلوا إلى هذا المرتبة، مرتبة الولاية. ويمكن في بعض الأحيان وفي بعض الأزمنة هذا الولي لا يكون ظاهرا بل يكون مخفيا، هذا على حسب ما يراه الله من المصلحة. يعني المصلحة ليس بيدنا حتى نقول عن أو إحنا مثلا نخبر عن أو إحنا نبين، لا، الله تعالى لا يراه، لا يرى أن هذا الولي يكون ظاهرا، بل يشوف أن هذا لابد أن يكون باطنا ومخفيا. ها هنا يوجد الاختلاف وها هنا يوجد بعض المصائب. وفي هذا الموقف، في هذا الموقف يمكن أن يعين هذا الولي وصيا ظاهريا. معنى الوصاية الظاهرية أن هذا الشخص لم يصل إلى مرتبة البلوغ بل كان رجلا صالحا، يمكن للإنسان أن يراجع منه ويستفيد منه، ولكن لم يصل إلى مرتبة الولاية، حتى يمكن أن لا يصل إلى المراتب الأوصاف متقيا وظاهدا وورعا، لا يخالف منهجه منهج الإنسان، ولا يرفض العرفاء الأولياء ولا يطردهم، ويكون منهجه منهج أستاذه ومنهج هذا الولي الذي هو أوصى له بذلك. وفي هذا الزمن إذا لا يكون الولي ظاهرا أو كان مختفيا، ولكن الله لا يدل هذا الشخص إلى هذا الولي، ممكن أن يكون ولي مختفيا ولكن الله تعالى بحسب ما يراه من المصلحة يدل هذا الشخص على حسب الطرق وعلى حسب ما يشوفه من الأشكال، هو يدله إلى هذا الولي. هذا لا بحث فيه، مع أنه كان السيد هاشم الحداد لما كان مخفيا ومختفيا في كربلاء ولا يعرفه أحد، ولو في أن ذات الزمان بعض الأفراد كانوا يراودون ويعاشرون معه، ولكن كان هو يسر بعدم الإعلان وبعدم الإخبار حتى لا يفشي هذا السر. لا، إذا كان هذا الولي مختفيا والله يدلنا لهذا الشخص، هذا إذا من الله إشكاله. لا، إحنا إذا لا نعرف هذا الولي ولكن إحنا نعرف هذا الأستاذ، الأستاذ الظاهري والوصي الظاهري، يمكن لنا أن نراجع إليه لأنه يكون واسطة بين الإنسان وبين هذا الولي الباطني، ولو من حيث لا يشعر. يعني ولو هذا الوصي الظاهري لا يعلم من هو الوصي الباطني، يعني هذا الوصي الظاهري احنا كما قلنا ان يكون عالما ظاهريا، مثلا تلميذا من تلامذة الولي المرتحل او الولي الراحل بهذا المقدار، وكان رجلا صالحا ولا يكون معارضا للإلصام، بل ينهج هذا النهج ويسلق هذا الطريق ويمشي في هذا الأسلوب، الأسلوب العرفاني الولي الراحل، وهو يعمل بالأوراق ويعمل بالأذكار، وهو يعمل على حسب ما أوصى به الولي الراحل، فهو يعمل على طبقه، ولكن لا يدري من هو الوصي الباطن. أظن ما لا إشكال فيه، لا يدري، كما إحنا لا ندري من هو الباطن الولي الباطن، هو إذا لا يدري، بل لا بد من العمل بالتكليف، وهو لا بد أن يطلب الولي الباطني، يعني هو لا بد أن يسأل الله تعالى ويدعو أن يرزقه الوصول إلى هذا الولي الباطني. لا يجوز له أن يجلس في بيته ويضع يده على يده، وحتى مثلا هذا الولي الباطن هو يأتي ويزوره ويأخذ بيدي. لا، هذا الوصي الظاهري أيضا مثلنا، أبدا مش فرق بينه وبينه. هذا الوصي الظاهري، هذا النقطة التي أنا الآن أقول لكم، هذا من المسائل لا بد في هذا الموقف وفي هذا المرحلة لا بد أن نتأمل بأشد التأمل في هذا، لأنه إحنا وقعنا في هذا المسألة، ومن قبل الشهرين أنا لم أتكلم في هذا المسألة مثل هذا الحوار الذي الآن أنا بسبب التعرض لهذا الحوار. هذا الوصي الظاهري يحتاج إلى الولي الكامل مثل احتياج بعض الأفراد إلى الولي الكامل بلا شك ولا شك. فكما إحنا نحتاجون إليه، هذا أيضا يحتاج إليه. ليس يجوز أن يقول الله تعالى عين مصيري وعين طريقي وبين لي كل أحوالي وبين لي كل أطواري وأني لا أحتاج إلى هذا الشخص. لا، لابد هو أن يتفحص، لابد هو أن يتأمل حتى يصل إلى هذا الشخص، ودائما لابد أن يدعو الله تعالى لهذا. على هذا الوصي الظاهري لابد أن يعمل على طبق منهج الولي الراحل، وإذا ابتعد عن هذا المنهج حتما لا يكون وصيا بالنسبة إلى هذا الولي. هذا من المسائل المهمة التي لابد أن نفكر في هذا المسألة. مثلاً الشيخ عباس البوشاني إحنا نجد وصياً ظاهرياً للولي الراحل سيد علي القاضي الطباطبائي، وكان وصياً ظاهرياً عالماً متقياً جيداً ونفس ذكية وحالات طيبة، ولكن لم يصل إلى مرتبة أستاذه يعني أبداً أبداً، ولكن كان صالحاً لذلك ومتأهلاً، والأفراد كانوا يراجعون إليه ويعقدون عنه الدستور والأوراق والمسائل والمشاكل التي يمكن أن يقعوا فيها وهو يحل لهم، وكان عالماً فاضلاً ويأخذ بيده ويكون هو واسطة بينه وبين الولي. ولكن مع ذلك أنا متأكد أنه لم يعرف السيد هاشم الحداد أبدا، يعني هذا الوصي الظاهري لم يكن له عرفان بأن هذا الولي الذي كان في كربلاء الآن يسكن في كربلاء والولي الكامل، فإلا الله رجع إليه، يعني واضعا من عدم العقل يعني أن يشوف شخص ورأى أنه يكون مثلا طبيبا حاذقا وخبيرا جدا لهذا الدواء فهو لا يراجع ويرجع إلى الأطباء المتعارف الأطباء غير المتأهل وغير الخبراء. هذا لا يكون هذا من الاستواء العقلي، لا يكون هذا من الاعتدال العقلي، فكيف الاعتداد السلوكي والإرفان؟ فلا بد حتما ولا يعرف، إذا لا يعرف ليس عليه تفسير، لا يعرف، ولكن إذا يعرف وسكت ولم يذهب إلى هذا الشخص طبعا لا بد إحنا نعطوه مقصر لذلك. فلهذا الدليل أنا متأكد كما أنه كان واضح من مطالبه ومن كلامه كان لا يعرف أن السيد هاشم، ولكن كان يمدحه، ولكن كان يمدحه في أيام حياته بأنه رجل حالاته كذا وكذا وكذا. وأما بالنسبة إلى الولاية وبالنسبة إلى الوصول إلى هذا المرتبة لا، هو لا يعرف. هذا الوصي وصي ظاهريا، وإذا إحنا لم نجد هذا الوصي الظاهري فماذا نفعل؟ هذه هو النقطة الدقيقة، يعني مثلا إحنا لا ندري، مثلا لا نجد مكتوب أو كلام صراحة أو مثلا دليلا وهجة على أن هذا الشخص يكون وصيا ظاهريا بالنسبة إلى الولي الراحل، ماذا نفعل؟ في هذا المرحلة وفي هذا الموقف لابد من الاحتياط الذي قلت هو الطريق الثالث للعمل بالأحكام الشرعية، يعني كما إحنا نجد هذا الطرق الثلاث في الأحكام الشرعية، إما الاجتهاد، لا يجوز للمجتهد التغليب في المصائب، كل من وصل إلى هذا المرحلة مرحلة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة بلا واسطة غير بلا واسطة شخص آخر، هذه مرحلة الأولى. والثانية التغليب، يجب للجاهل المراجع إلى المجتهد العالم في الأحكام لأنه جاهل طبعا بالأحكام. والطريق الثالث طريق الاحتياط، ما أنه كان في بعض الرسائل العملية موجودة يمكن للشخص أن لا يرجع إلى مجتهد بل يحتاط في المصائب، ولكن على حسب نظري وعلى حسب اعتقادي أنه لا يجوز للجاهل العمل والاحتياط إطلاقا مع وجود المجتهد الذي متأهل ويجوز للإنسان أن يراجع. بس الاحتياط فقط يجوز لكل جاهل ليس بمجتهد ولا يصل إلى مجتهد، هذا الشخص يجب عليه الاحتياط كما إحنا نجد هذا الاحتياط في بعض الموضوعات وفي إحراز بعض الموضوعات الاجتماعية أو الشرعية. فعلى هذا إحنا نقول هذا المسألة في السير والسلوك، يعني يمكن أن يوجد في بعض الأحيان وفي بعض الأزمنة الإنسان لا يعرف الولي الكامل. الآن أنا نسأل عنكم، أنتم تعرفون الولي في هذا الزمان؟ لا، لا تعرفون. من هو؟ إذا أنتم تعرفوا أنا نحتاج جدا أن نستفيد منه واقعا، ولكن الآن إحنا لا نعرف من هو الولي في هذا الزمان، الولي الباطن. هذا مطلب أول. هذا بالنسبة كما قلت في الجلسة الماضية، يمكن على حسب المصلحة الولي لا يجوز له البيان والإظهار أمام الناس، مثل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين للناس في بداية بعثته وفي بداية حتى 3 سنوات، وكذلك مثل باقي الأنبياء عليهم السلام، والله تعالى يكلف لكل شخص على حسب ما يراه من المصلحة. في بعض الأحيان لا يجوز له الإظهار الله، وفي بعض الأحيان يجب له ذلك. الولي إذن كذلك، يمكن في بعض الأحيان لا يجوز المصلحة للولي أن يظاهر، ويمكن الأفراد أن يعترضوا عليه ويجعلوه في المهالك وفي الصعاب، كما هو كذلك بالنسبة إلى سيد هاشم الخطاب. فعلى هذا إحنا لا نعرف ما هو المصلحة من عند الله تعالى، فإذا لا نعرف ذلك فلابد لنا من الاحتياط. أولاً لا بد لنا من الرجوع إلى الولي الكامل. إذا لا نعرف هذا الولي لا بد أن نراجع إلى وصي هذا الولي. إذا إحنا لا نعرف من هو الوصي فماذا نفعل؟ الوصي لا بد أن يكون كما هو ذكر السيد الوالد، إما أن يكون بالكتابة أو بتبيينه أمام الناس. مثلاً السيد الشيخ عباس القوشاني المعروف أنه كتب الصراحة السيد علي غازي ووصاه بهذا، والسيد أحمد اللواصاني كان وسيا، والسيد أبو القاسم اللواصاني كان وسيا، السيد أبو القاسم للسيد أحمد الكربلائي في النجف الأشرف، وكل الأفراد كانوا يعلمون أنه أن هذا الرجل العالم كان وسيا لهذا الولي، وأن هذا، ولكن إذا يعني يوجد في زمان لم الولي الراحل لم يوصي بهذا الوصاية وبهذا الشكل للعالم بعده أو لمن يخلف مقامه، في هذا المرحلة ماذا نفعل والشخص ماذا يفعل؟ هذا هو المرحلة الثالثة من مرحلة الاحتياط. يعني لابد لشخص أن يفوض أمره إلى الله تعالى، وأن يسلك في مسلك أوليائه، وأن يعلم بما هو يكون مرضا لله تعالى. أنا شفت في الآن طبعت مجلدتين كتاب حول أحوال السيد علي غازي طباطبائي وكلماته وأشعاره، ألفه ابنه في تهران الموسوقي، صفحات من تاريخ الإعلام، والآن طبع مجلداً منه، وألفه ولده الفاضل في تهران السيد محمد حسن الغاضي الطباطبائي، وأرسل إليه مجلدتين هذا المجلد، وأنا شفت المجلد الأول منه كلاماً واضحاً طيباً وجيداً، وراجع إليه 4 أو 5 من علماء النجا، والتمسوا منه أن يأخذوا منه الدستور السلوكي، ويأخذوا بأوامره ونواهيه وهذا الأوراد والأذكار، وهو أجابهم بهذا الجواب. هذا الجواب عجيب، هو الجواب المتين. قال أنكم عملتم بما علمتم أو لا، حتى أنتم تلتمسون وتطلبون ما لا تعلمون وتجهلون. يعني أنتم عالمون جدا، أنتم علماء وأنتم فقهاء وأنتم خبير بالمسائل وبالأحاديث عن الأئمة عليهم السلام، واضعا بينكم وبين الله، هل أنتم عملتم بما علمتم حتى الآن حتى تطلبوا المسائل التي كنتم تجهلون أو لا؟ وما عملتم؟ لهذا المطلب هواي عجيب، يعني هواي طيب، هواي جيد. يعني الرجل واضعا إذا خلى بينه وبين الله تعالى، وإذا يفوض نفسه إلى الله تعالى، وإذا يتوكل على الله واضعا، ويعمل على طبق ما يعلم من يعمل على طبق ما يعلم من المستحيل أن الله تعالى يتركه بحاله ولا لا يأخذ بيده، يعني هذا مستحيل. فعلى هذا في هذا المرحلة، كما أن السيد الوالد إذا كان كذا، يعني السيد الوالد لم يكن حالته حالة واحدة، الأفراد التي في زمان السيد الوالد راجعوا إلى يعقوب راجعوا إلى ولي كامل، يعني الآن هو راحل وأني ابنه وأني أخبر عما أعلم، وهذا المسألة ظاهر لا خلاف فيه ولا شك، لأن إحنا خبراء بذلك، يعني على حسب ما فحصنا وتأملنا في أحوال أولياء والعرفاء والعلماء إحنا نجد ذلك منه. ولكن هو لم يكن حالته حالة واحدة، بل بس في حالة واحدة هو راجع إلى أصل محمد حسين الطباطبائي حيث كان تلميذا له في الفلسفة والتفسير والعرفان النذري في قم المقدسة، مع أنه أسد محمد حسين الطباطبائي لم يكن أستاذه، يعني لم يوصل أستاذه أسد علي قاضي طباطبائي به لا كتابية ولا شفاهية أبدا، هذا من الواضح. وهو لم يدعي أنه أستاذ أسد محمد حسين الطباطبائي، ووالدي تلمذ عليه 7 سنوات متوالية، وكان يأخذ منه البعض المسائل، وكان يشاوره ويستشير منه في بعض المسائل، وكان يراجع إليه ويسأل منه حل المشكلات المصالح الاعتقادية وغير الاعتقادية، وعلى حسب ما يقول أن استفادته العلمية كان من الشيخ محمد حسين الطباطبائي، وكان عليه حقا عظيما عجيبا. وفي كثير ما كان سيد الوالد يعبر عنه بأن الملائكة لا يذكرون اسمه بدون الطهارة، يعني السيد محمد حسين الطباطبائي، وهو في هذا الدنيا مجهول، ولكن في عالم العليا وفي عالم الآخرة كانوا يكرمونه ويكرمونه ويعظمون اسمه ولا يذكرون اسمه بغير طهارة، يعني الملائكة والملائكة المغربة هكذا. يعني كان واقعا إحنا لم نشوف مثل هذا العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في الطهارة والقدس والتقوى والتواضع والإعراض عن الدنيا ورفض المسائل الدنية والدنيوية والمراحل العالية في العلم وانكشاف الحقائق الباطنية، انكشاف الحقائق القرآنية من التفسير، أني لم نشوف مثله حتى الآن. ومع ذلك لم يكن أستاذا، والسيد الوالد أخذ بهذا الطريق الثالث أن تعرضت له في السير والسلوك، حيث شاء أنه لا يعرف وليا كاملا ولا يعرف من هو الوسيلة هذا الولي الكامل، لا بد أن يراجع إلى من هو خبير لهذا الطريق، ولا يكون أخبر وأشد تأهلا لهذا غير سيد محمد حسين الطباطبائي. فيجب على نفسه، فوجد في نفسه أن لا بد يراجع إلى هذا الشخص، وراح إليه واستفاد منه بأشد الاستفادة، وهو وصاه بأنه إذا يهاجر إلى النجف الأشرف يذهب إلى الشيخ عباس الغوشاني ويأخذ منه التذكور ويراجع له. ما أني كان أكون متأكدا، ما أني أكون متأكدا بأن مقام السيد محمد حسين الطباطبائي هواية أعلى من الشيخ عباس الغوشاني أنظر الزمن، عن شنو؟ يعني هذا على حسب ما يراه المصلحة على الولي الكامل. يعني الولي الكامل يمكن أن يوجد عنده تلاميذ متعددة أو مختلفة، يمكن أن يوجد عنده 50 من التلاميذ أو 20 من التلاميذ، ويكون بعضهم طبعا أعلى من بعض وفيه ملات مختلفة في التلاميذ، ولكن مع ذلك كلها يوصي إلى شخص يكون أدنى من هذا التلاميذ لا يكون أعلى، أو مثلا شخص يكون في وسط هذه المراحل في تلاميذه لا يكون أعلى. يعني أنا متأكد أن السيد محمد حسين الطباطبائي وحتى أخيه وحتى بعض من كان في زمن السيد علي قاضي السيد حسن المسقتي كانوا أعلى مراتب، أعلى من الشيخ عباس القوشاني بمراتب كان أعلى، ولكن مع ذلك هذا الولي السيد علي قاضي لم يرى المصلحة في الوصية بهؤلاء الأفراد، بل الوصية بالشيخ عباس القوشاني وهو الواسطة بينه وبين الله تعالى. فعلى هذا إحنا من هذا المصائل إحنا نفهم أن الوصي الظاهري هو الذي يأخذ بيد الأفراد وهو الذي يكون واسطة بين الفرد وبين الله تعالى، والله يكون بس واسطة، يعني لا يكون موضوعا بالنسبة إلى هذا الطريق، ولا يكون مستقلا بالهدالة، ولا يكون مستقلا بالإفادة والاستفادة، بل يكون بس واسطة مثل الشخص الخبير الظاهري، كيف يكون واسطة صديقكم مثلا هو مثلا يدلكم على الخير، الله تعالى يريد أن يأخذ بيدكم بواسطة هذا الصديق ويدلكم على الخير، مقام وموقعية الوصية الظاهري وهكذا مثل هذا الشخص. ما أنه من الممكن أن يكون في هذا الزمان، الزمان الذي هو الوصي الظاهري هو متأهل لهذا المسألة، أن يكون الشخص أخبر منه ومتأهل لهذا الطريق، لم يكن أستاذا لم يكن وليا ولكن أخبر وخبرته أعلى وأشهد بالنسبة إلى السير والسلوك والمسائل الباطنية والطريق إلى الله. وهذا الولي لا يرى المصلحة للوصاية لهذا الشخص. فعلى هذا الطرق الثلاث، إما أن يكون شخص وليا، إما أن يكون وصيا ظاهريا، وإما أن الإنسان لا يجد شخص لا يكون وليا ولا وصيا، بل لابد من الأخذ بالإحتياط. الإحتياط هو هذا، يعني الإنسان يفعل ويعمل أعماله على طبق رضا الله تعالى، ويتعمل في كل شيء وفي كل ما هو يريد أن يعمله ويفعله، ويرجع إلى من هو خبير بالنسبة إلى هذه المسائل. يعني هو إحنا نقول في انسداد باب العلم، إذا الإنسان إذا لا يقدر أن يصل إلى الإمام المعصوم عليه السلام ولا يصل إلى من هو عنده خبرة بالأحكام الشرعية، يجب عليه الاحتياط على حسب الانسداد. يعني الانسداد والمنجز والمؤمن، المنجز والمؤمن لطريق الصواب، ولا بد أن يعمل على طبق ظنه للواقع وعلى طبقه المصير الذي الله تعالى كلفه لهذا الطريق. وفي هذا المرحلة لا بد للإنسان أن يعمل أولا يفوض أمره إلى الله تعالى، هذا مرحلة واقع، يعني واقعا لا يجد في نفسه بالنسبة إلى مرضى الله تعالى شيء، ولا يجد في نفسه أي قدرة وأي عناد معاندة والخلاف لما يعمر الله تعالى. يعني يشوف في نفسه أنه إذا كان الإمام عليه السلام الإمام الحجة حاضرا في هذا المجلس ويجلس أمامه ويأمره، هل يتبع ويطيع هذا الإمام أو لا؟ هذا المسألة جدية واضحة. يعني الإنسان إذا كان في كل الأحوال بهذه الحجة، إذا كان الإمام المعصوم الإمام الحجة يكون جالسا عندك ويأمره بهذا المطلب، هل كان مطيئا أو لا؟ الإنسان إذا يحول نفسيته ويغير نفسيته بهذا التغيير حتما الله تعالى يأخذ بيده ولا يتركه. ليس إذا كان بهذا الشكل، وهذا من تفويض الأمر إلى الله تعالى. يعني الإنسان أول لابد أن يفوض أمره إلى الله تعالى ويوكل أمره إلى الله تعالى ويدعو ويطلب من الله تعالى هو يأخذ بيده، هو يأخذ بيده وهو يدله على من هو خبير، سواء كان وليا هذا هو الأحسن، أو كان وصيا هذا هو الحسن، أو كان خبيرا صديقا رفيقا، ولكن كان خبيرا. وهذا الصديق وهذا الرفيق الخبير، الخبير بالمسير، الخبير بالطريق، يمكن أن يكون هذا الشخص أن يستفيد منه أكثر حتى من الوصية الظاهرية، حتى منه. والله تعالى يجعله واسطة بينه وبينه، بين نفسه وبينه، هذا يجعله واسطة، لأنه فوض نفسه إلى الله تعالى. ومن هنا على الله أن يأخذ بيد هذا الشخص. يعني إحنا نقول القدم الأول من علينا وباقي الأقدام على الله تعالى. من أول القدم على الله تعالى، يعني حيث أن الله تعالى يوافق الشخص في البداية وفي الاستمرار وفي النهاية كلها. لا هي إلا كما قال الإمام حسن عليه السلام، يقول لم يكن التوفيق من عندك فمن الصالح به في واضح الطريق. يعني من بداية الأمر لابد أن يكون توفيق الله تعالى قرينا لنا ومصاحما لنا حتى يخطر بخاطرنا وحتى نفكر في أحوالنا. هذا الخطور، هذا التفكير وهذا المسائل كونها أولا من توفيق الله تعالى، وبعد الاستمرار أيضا بيد الله تعالى، والوصول إلى نهاية هذا كلها بيد الله تعالى. احنا اعطلنا الكلام في ذلك، وحيث كان هذا المسألة مهمة اذا تعرضنا له، واحنا لا نقدر للجواب عن باقي الأسئلة، وان ان شاء الله نرجو الله تعالى يوفقنا لقياكم مرة ثالثة، وان شاء الله بعد ايام إن وفقنا الله تعالى لذلك أن نضع هذا المجلس ونجيب عن بعض المسائل. على كل حال، هذا المسألة التي أنا تعرضت في هذا الجلسة هي المسألة مهمة، وكثير من الأفراد كانوا يسألوني عن هذا المسألة ويراجعون علي ويسألون من هو الوصي ومن هو الوصي الظاهري أو الباطني. ولكن أخيرا أنا شرحت له هذا المطلب وبينت لهم هذا المسألة، أنه لله تعالى الأحوال مختلفة والمصالح مختلفة بالنسبة إلى كل زمان وبالنسبة إلى كل فرد وإلى كل شخص. ففي هذا الزمان إحنا نشوف يمكن أن يوجد شخص ولي ووصي، تمام، بالنسبة إلى بعض العلماء الفقهاء الكاملين مع أنهم كانوا أوصياء بالنسبة إلى الولي الراحل. وفي بعض الأحيان يوجد ولي كامل ولا يكون وصيا، تمام، بالنسبة إلى السيد هاشم الحداد كان وليا كاملا ولكن لا يكون وصيا عن وليه الراحل. وفي بعض الأحيان يوجد شخص يكون وصيا ظاهريا